صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فيا ابن عقيل انفدتك النفوس يا أبني رزيتك الفادحة بكتك دمان يا ابن عم الحسين مدان شيعتك السافحة ولا برحتها قلعت الدموع تحييك غادية رائحة لأنك لم تر من شربة سمعيا فيها وجدت طائحة رموك من القصر إذ أوثقوك فهل سلمت لك من جارحا وسحبا تجرب أسواقهم ألست أميرهم البارحا وكان فإن تقضي نحبا فكان في ضرور عليك العشية من نائحة لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أطروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا هذه الليلة يكون بإذن الله حول دور الأوقاف في تنمية المجتمع الشيعي اقتصاديا. أهمية هذا الموضوع تكمن في أن هذه سيرة حسنة مستمرة ودائمة. قضية أن يوقف الإنسان جزءا من ماله ليصرف في عمل الخير عائده، هذه سيرة مستمرة وليست منقطعة، وتعتبر من الموارد المالية الدائمة في المجتمعات الشيعية. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذه السيرة وما فيها من ثروات ضخمة جدا وهائلة إلى الآن لم تتحول إلى جزء من القوة الاقتصادية للمجتمع الشيعي، بل في كثير من الأحيان لم ينتبه إلى كونها قوة، ولم تستخدم في مجال صناعة هذه القوة. هذا مثل أن أرض من الأراضي، كما هي حال بلداننا النفطية قبل 100 سنة، هي ترقد على بحيرة عظيمة من النفط ولكن ما حد يدري عنها الموضوع، أو إذا أحد يدري ما يستفيد من هذا النفط في بناء الثروة وفي بناء القوة. لما اجوا فيما بعد احتفاطيون وبينوا ان هذه البحيرة النفطية في باطن الارض من الممكن استخراجها ومن الممكن ان تتحول الى اموال، رأينا كيف تغير وجه المجتمع. هذه الطاقة وهي الأوقاف، هذه القوة الآن موجودة عندنا وهي عظيمة جدا، ولكننا إما لم نتعرف إليها، وإما لو تعرفنا إليها لم نستثمرها ولم نقم بإدارتها إدارة منتجة للقوة وللرفاه في المجتمع. وإلا من حيث وجودها، بعض الخبراء يقولون 60%، توجه إلى الرقم هذا، 60% من الأراضي الزراعية الموجودة في منطقة القطيف ونواحيها، 60% من كل المجموع هي أوقاف، يعني مئات الملايين من الأمتار، مو عشرات الملايين. وقف واحد فقط، وقف واحد فقط مقدار 8 ملايين متر مربع، هذا بس وقف واحد. فما ظنك بسائر الأوقاف لو جمعت؟ وكيف لو تحولت إلى شيء منتج اقتصاديا؟ فلذلك ينبغي التوجه. لعلك تقول أنا الحمد لله لا أنا من أهل الأموال حتى أسوي وقف، ولا أنا من المسؤولين الدينيين حتى يهمني الأمر. سيتبين بعد قليل حين البحث أنه يهمك أيضا. موضوع الوقف من الأمور الخيرية التي حث عليها الإسلام من البدايات. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، واحد منها 3 الصدقة الجارية، لأن عندنا قسمين، صدقة غير جارية منتهية، شيل لك 5 ريال وتعطيها إلى فقير، هذا الفقير هم يروح ويأكل من هذا 5 ريال وجبة، انتهى الأمر، خلاص انتهى تأثير هذه الصدقة، ما فيها مجال لكي تستمر.
واكو صدقة جارية اللي يفسروها بالوقف ان انسانا يتصدق بشيء فيحدث اصله يبقى الاصل موجود والعائد منه يصرف في سبيل الله. عنده بستان يقول هذا البستان او هذه الارض وقف للفقراء، وقف للتبليغ الديني، وقف للحسين، وقف لكذا. فالاصل الارض رقبة الارض تكون محفوظة، ما حد بعد يقدر يسوي شيء، حتى نفس هذا الواقف ما له علاقة بها بعد، ما يقدر يقول يوم ثاني والله انا بطلت الوقفية واريد ابيعها، خلاص انتهى الامر. الورثة ما يقدرون يقولون هذه وقفة ابونا زين في مدة ابونا كانت وقف الان صارت ميراث، لا خلاص طلعت من الملك، لازم تصرف تبقى هكذا ويصرف عائدها ومردودها فيما عينه الواقف. اول من اوقف اوقافا رسول الله لذكره الشرف والصلوات. فكانت له حوائط، الحائط بالتعبير تعبير السير والروايات يعني بستان، كانت له حيطان سبعة مما عفى الله عليه في خيبر، بساتين كبيرة سبعة من البساتين عادت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأوقفها صدقة في سبيل الله. هل بعد مردوداتها وعوائدها تصرف في سبيله على الفقراء، على المحتاجين، على مناطق الفراغ في المجتمع؟ وكذلك فعل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين كان يحفر الآبار، من ضمنها ما هو معروف أديار علي اللي الآن على بعد 5 كيلو 6 كيلو من المدينة، هذه حفرها أمير المؤمنين بيديه الكريمتين، وفي أماكن أخرى عنده، وكل طبعا كل بئر معنى أنه لا جانبه بستان، فكانوا يسوون أشواط سباحة، وإنما كانوا يحفرون الآبار لكي تسقي المزارع أو يحدث مزرعة إلى جانب البئر، لأنه مو يقدر يسوي مزرعة من دون أن يكون لديها ماء. فالأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مجموعة من الآبار والمزارع يصطلح عليها في التاريخ بصدقات علي بن أبي طالب، صدقة بالمعنى الصدقة الجارية يعني وقف في سبيل الله. جابر بن عبد الله الأنصاري يقول لم يكن أحد من الصحابة يملك شيئا إلا وقفه أو وقف جزءا منه، وعنده أموال لابد إما أن يوقفها كلها وإما أن يوقف جزء منها. وهي السيرة كانت سيرة حسنة وطيبة منذ ذلك الزمان وإلى أيامنا هذه مستمرة. الوقف إلى فوائد عظيمة جدا، من هذه الفوائد ولا نستطيع التعرض إليها كلها، أول فائدة الفائدة الأخروية، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، خلاص لا يقدر يصلي، لا يقدر ينفق، لا يقدر يعمل صالح، أي شيء ما يقدر يسوي، انقطع عن هذه الدنيا وأصبح رهين التراب. يقدر أن يستمر في عمله بواحد من هالثلاثة أشياء، يخلف ورقة علم، يخلف ولد صالح يرفع هذا الولد الصالح يديه بالدعاء في الصلاة رب اغفر لي ولوالدي، أو أن يوقف شيئا كصدقة جارية. يقول أنا مو من أهل العلم وما أدري ابني الآن صالح باكر شي يصير، فخليني أنا أدارك لنفسي عند مقدار الثلث من أموالي، الثلثين خليها للورثة واستمتعوا فيها، تكفيهم وتزيد ولا تخاف عليهم، فالثلث اللي أنا من أموالي أختص به بدل ما أعطيه الوصي على أساس أنه سوى فاتحة 4 أيام وانتهى الأمر وأخذ 120,000 و30,000 كما رأيت، هذه أخليها قد أرض، أخلي بستان، أخلي بناية، أخلي مكان، هذا يكون صدقة جارية، هذه أوقفها لله لمصارف سيأتي الحديث عنها بعد قليل، أو تكون صدقة جارية وعمل مستمر وثواب دائم. وفرق عند الإنسان، تارة الإنسان يخلص فلوسه هذا واجب عليه، يزكي واجب عليه، يتصدق بصدقة 10 ريال 20 و30، هذه صدقة منقطعة. تارة يسمع صدقة جارية هو صار تراب، ولكن إلى الآن لا يزال الثواب والأجر والجزاء والمثوبات تصل إليه وتضاف إلى كتاب أعماله، فهو لم أجر أخروي. الأمر الثاني فيها فائدة اجتماعية، فائدة اجتماعية أن مردودات هذه الأوقاف المفروض أنها تعالج مجموعة من المشاكل ومجموعة من القضايا والثغور الاجتماعية. مثلا أنا وأنت بأي شكل من الأشكال لازم نوصل إلى أهلنا أموال لأكلهم، شلون ما كان لازم واحد يسعى ينزل لازم يجيب أكل وطعام لأهله، لكن المسجد على سبيل المثال لو ما حصل له احد، لو ما حصل واحد متبني كهرباء ما يكون عنده، والماء يقطع فيه، واذا تهدم ماكو احد يجيبني الا ان واحد يجيب متبرع، لكن اذا كان هناك وقف على هذا المكان، لكن وقت هذا المكان اللي يؤدي خدمة اجتماعية ودينية يصير مؤمن ومضمون من جهة، هي جهة الوقف. حسونيات كذلك، فقير من الفقراء، الفقراء احنا تارة نعالج امرهم بهذه الطريقة، يجي يتكفف واعطيه 5 ريال، وتارة نصنع اليهم من خلال هذه الاوقات نوع من انواع الضمان الاجتماعي. لو أمكن إدارة الوقف إدارة سليمة فإن من الأوقاف ما يصرف على الفقراء وهو شيء كثير يستطيع أن يشكل لهم ضمانا اجتماعيا ويكفي حاجتهم، هل في فائدة اجتماعية؟ أكثر القضايا التي لها جنب عامة وجهة عمومية لا تجد من يقاتل عنها ومن يدافع عنها. الآن الناس يحتاجون إلى هداية، إلى تبليغ، إلى تبشير، إلى نشر لفكر أهل البيت، إلى إعلام بالإسلام. من يجي يسوي هذا الأمر؟ أنا وإنت عندنا عوائلنا ومشغولين بها، إذا تفرغنا وزادت أموالنا لكن وقت ربما نسوي هذا العمل، لكن وجود أوقاف في هذه الجهة لنشر الفكر الديني وللتبليغ تخلي مثل هذه النقطة دائما عندها تمويل، وهكذا سائر الموارد. فأكو إذن إلى الوقف فائدة اجتماعية، اكو فائدة ثالثة، فائدة اخلاقية. فائدة اخلاقية يعني شنو؟ تلاحظون في المجتمع الان كثيرا مجتمعنا هالامراض المالية اللي وصلت اليه، محاكم، هذا يطالب هذا 500 ريال وذاك يطلب من هذا 1000 ريال، ومعركة ومحكمة وشبقات الى اخره، واصعد وانزل واعطاني شيك ما في رصيد الى اخره. ليش هذا؟ لوجود اخلاقيات غير صحيحة في داخل النفوس، لوجود الاستئثار، لوجود حب الذات. تلاحظ الذي يوقف شيئا في سبيل الله هذا مو واجب عليه، مو قاعد يدفع الخمس، الخمس واجب عليه لازم يدفعه، ولا قاعد يدفع الزكاة والزكاة واجبة اذا كان من اربابها، ولا قاعد يتصدق صدقة مختصرة، وإنما يخرج عن ماله طواعية بحيث لا يرجع إليه شيء منه، لأن في الوقت ما يجوز الإنسان يسوي وقف ويرجع إليه ويقول مثلا أنا أوقف هالبستان على أن ترجع عوائده لي مرة ثانية، هذا وقف باطل ما يصير، لازم الوقف على الغير. هذا خروج من المال، هذا تحرر من رق الملكية. أما الإنسان عنده الشيء يخرج منه طواعية وغيره، يقول هل بستان هل بناية هل مال الثمين اللي أنا أقدره وأعتبره هذا أريده يبقى ما يرجع لي منه شيء، ما أقدر أبيعه ولا أهبه ولا أورثه لأحد، وإنما يبقى كأصل محبوس وفوائده وعوائده ونتائجه تروح إلى الآخرين. هذا قد معنى أخلاقي جدا عالي إذا صار عند الإنسان، وإذا شاعت هذه الروح في المجتمع حصلنا على مجتمع ذي أخلاقية عالية. هالمجتمع اللي يتناحر إلى حد سيلان الدماء علشان 1000 و2000 ريال صار اليوم يخرج عن ماله وأفضل أمواله طواعية لكي تعود عوائده للآخرين. هذا معنى أخلاقي جدا عالي. لو انتشرت هذه الحالة في المجتمع انتشر معنى أخلاقي جدا عظيم. أمر رابع أنه ضمان مستقبل للأجيال. دعوات اللي موجودة الآن من قبل العقلاء في المجتمعات يقولون أنه أيها الناس لا تستهلكوا الأرض، لا تستنفذوها، هالنفط اللي جوا أرجلكم لا تطلعوه كله وتكلفون عوائد في غير ما ينفع، خلوا شوية إلى المستقبل لا يجي حفيدك وما يحصل شيء. هالأرض هذه اللي فيها خيرات ونعم خل ملكك انت، هذه ملك الاجيال كلها. طيب فلا تستنزفها ولا تستهلكها بالكامل. هنا الوقف ماذا يصنع؟ الوقف يجي يعكس المعادلة ويقول احنا ندخر من ارضنا من ثروتنا مما نملك الان من غير ان يجبرنا احد لمستقبل الأجيال، حتى الناس في المستقبل يستفيدون منه. فهو نوع من أنواع الضمان المستقبل للمجتمع. وهناك فوائد أخرى لا نريد أن نستفرغ الوقت لها. السؤال أنه بعد ما كان الوقت بهذه الفوائد وأيضا بهذا الحجم العظيم في مجتمعنا، كيف نستفيد منه بنحو يحقق لنا ولمجتمعنا، يحقق شنو؟ فوائد، ويحقق تنمية اقتصادية، ويحقق أغراض الوقف اللي أساسا المشرع الإسلامي جعل الوقف لكي يحقق هاي الأهداف وهاي الأغراض. شلون نقدر مجتمعنا هذا اللي عنده قوة كبيرة لكن ما نتوجه إليها، قوة الآن موجودة ولكن ما نتعرف عليها، ما نفعلها، لم يدرها إدارة طيبة ولذلك بقي غير قوي، كيف نستفيد من الوقف؟ أول شيء من الأشياء التي ينبغي النظر، احنا تارة نتحدث عن الوقف الماضي وتارة نتحدث عن المستقبل. ما دام هذا الخير موجود عند اهل الخير والنيات الصالحة موجودة فاحنا بنتكلم عن المستقبل وقد يرتبط بالماضي ايضا. الانسان اذا اراد ان يوقف شيئا في سبيل الله لازم يكون عنده عقلية ناضجة اللي يفكر مواضع الفراغ والخلق الاجتماعي اللي يجي هذا الوقف ويسد ذاك الفراغ، يجي هالوقف ويعالج ذاك المرض، مو يعيد النسخة ويكررها مرة أخرى. مع الأسف الشديد الآن كثير من الأوقات إذا واحد يريد يوقف وقفا أول ما يجي إلى ذهنه أنه أنا بأخلي هذا البستان، هل البناية، هل المكان، هل ما أدري المجمع، هل البيت، إلى غير ذلك، أنا أخليه علشان الناس إن شاء الله يوم عاشر يأكلون ويشبعون من عيش الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا غاية ما يصل إليه قسم من الناس. نقل لي أحد المشايخ أن واحد من العلماء جاء إليه رجل مستنجد، يقول أنا عندي، أنا متولي على وقف، هذا الوقف يدر أكثر من 50,000 ريال في السنة، ووقفيته الواقف محددينها، يقول هذا المورد يصرف فقط في اطعام عيش المحموس يوم عاشر. يقول انا ايش اسوي 50,000 ريال، كيف اقدر اصرفها في هذا المصرف، ايش قد اريد اطبخ؟ ومن اللي ياكل الحمد لله الان خصوصا في مجتمعنا من الساعة 8 الصبح والعيش داير الى 8 الليل من دون توقف، يقول شلون انا اقدر اصرف هاي 50,000 ريال؟ طيب لان هذا اذا يجي واحد اخر ايضا ويضيف شيئا جديدا، النتيجة تدري شنو اللي يصير؟ النتيجة هي هذه المزابل التي تأكل ولا تشبع من الرز المطبوخ ومن الإدام الطيب. النتيجة، النتيجة ان اموال الوقف بدل ان تحيي القلوب، بدل ان تحيي النفوس، بدل ان تحيي الافكار، بدل ان تغير للأمة طريقة، اصبحت تتحول الى طعام يلقى في المزابل. هذا بالله عليك مو اتلاف للقوة احنا قاعدين نسوي؟ ربما هذا في زمن سابق، ترى اجدادنا وابائنا ربما في بعض المسائل كانوا احسن تفكيرا من بعضنا في هذا الزمان، في ذاك الوقت قبل 50 سنة اكثر اقل، عن الاباء يذكرون والاجداد، كانت اوضاع الناس المادية ليست عالية، كان الاطعام شيء مهم، كان الاطعام شيئا مهما، ليس كل الناس كان يجد الطعام الجيد في كل الاوقات، الحالة المادية كانت تعبانة، فان يجي واحد يوقف مالا على الاطعام قاعد يقضي حاجة للمجتمع. ربما بعض الناس لا يأكلون بعض الاكلات في بيوتهم في الزمن السابق ويأكلونها في ايام مثل المحرم وشهر رمضان في الليالي والوصوات، بس الان الوضع تغير، الان الناس وضعهم المادي تحسن من هذه الجهات، ما يحتاجون الى ان ياكلوا، اذا واحد ياكل ايضا ياكل للتبرك. طيب ولكن مع ذلك انت تشوف تعاد الكرة من جديد ومرة اخرى، والا بعض الجداد ما كان عندهم اوقاف في موارد جدا طيبة، قسم من هذه الاوقاف انتهى امره، الان ما اله مصرف، وقسم اخر بعده، وقسم من المصارف لا وقف لها، لذلك الانسان العاقل لابد ان يفكر في تلك الموارد اللي ما عندها وقف. بعض الوقفيات مذكور السابق كانوا يوقفون لإزالة العناصيص من الطرقات، يقولون العناصيص شنو؟ العناصيص هي عبارة عن هاي الأحجار والصخور اللي تكون في وسط الطريق، في السابق ما كان أكو تعديد وتبليط للطرق، فكان أكو هناك وقف لإزالة الأشياء، وهذا في خدمة اجتماعية في ذاك الوقت، هذا الكفيف البصر يجي ويتأثر في الطريق، المرأة وهي متغطية تجي وتتأثر في الطريق، واحد من المؤمنين يجي يسوي وقف لإزالة هذه العشرات من الطريق، هذا في التفكير الاجتماعي عالي. في ذاك الوقت كانوا يوقفون مثلا لحبال الدلاء والآبار في المساجد، المساجد كانت أكو آبار من الوضوء يغترف منها بواسطة الحبل والسطل، فهذا الحبل من كثر ما يروح وينزل ويصعد بعد مدة يتفتت وينتهي. وقف يجي لأجل هذه الحبال في المساجد كلها. في ذاك الزمان هذا هنا مورد جدا ممتاز، ولكن الآن مع وجود إسالة المياه في كل المساجد ما في مورد إلى هذا الجهة. بس ذاك الوقت كانوا يفكرون في حاجات المجتمع. الآن قسم من الناس لابد أن يفكروا إذا أرادوا أن يسمعوا وقفا أو أن يوقفوا لشيء، أن يفكروا ما هي الحاجات الاجتماعية اليوم، ما هي الحاجات الدينية. تبليغ المذهب في ذاك الوقت كان معنى تبليغ المذهب يعني أن يقرأ خطيب 10 أيام أو طول شهر محرم وسفر. اليوم اكو تبليغ المذهب بالفضائيات الدينية، اكو تبليغ المذهب بالانترنت، اكو تبليغ المذهب بالكتاب وترجماته المختلفة، اكو تبليغ المذهب بتوزيع الشريعة والسيدي شهر محرم وسفر. اليوم اكو تبليغ المذهب بالفضائيات الدينية، اكو تبليغ للمذهب بالانترنت، اكو تبليغ للمذهب بالكتاب وترجماته المختلفة، اكو تبليغ للمذهب بتوزيع الشريط والسيدي والى اخره. هاي كلها وسائل وطرق. اذا انسان يجي ايضا في هذا الوقت مرة ثانية، انا اوقف هذا المكان على الارض علشان قراءة منبر بس لا غير، هذا مشتبه. قراءة المنبر طيبة ولكن لا توقف فقط هذا، أوقف على تبليغ فكر الحسين. هذا عنوان عام يحتوي على كل العناوين. اليوم أمس ما كان انترنت، صار انترنت، تدخل فيه على الانترنت وتبلغ فكر الإمام الحسين صلوات الله عليه. أمس ما كان كتاب مترجم يوزع هنا وهناك، اليوم ممكن. ما كان أكو قناة قضائية، اليوم ممكن. وعلى هذا المعدل بين أن تفتح لك حسينية 10 أشخاص يحضرون فيها وبين أن تفتح لك حسينية على الإنترنت 10,000,000. بعض الحسينيات اللي فيها تسجيلات وموضوعة على الإنترنت لما تيجي تشوف العدد تشوف 40,000 إنسان داخل على الموقع. أكون حسينية خلال 10 أيام يدخل فيه 40,000 واحد. طيب، وعلى هذا المعدل فإحنا نحتاج أن نشوف وين مواقع الفراغ. هذا في الجهة الدينية. في الجهة الاجتماعية مورد من الموارد المهمة اللي تقطع باب الفساد. ليش ما يصير وقف على تزويج العزاب غير القادرين؟ واحد من الموارد اللي يقطع دابر الفساد هو ان الانسان مع تفجر قواه الجنسية يحتاج الى ان يتزوج امرأة او رجلا. فوجود هالغلاء وهالمصاريف يمنعه. قد يتجه بعض الناس الى دروب سيئة. وجود مثلا واحد يجي يوقف وقف، ولكن ان هذا من اعظم القربات الى الله سبحانه وتعالى. يوقف وقف انه هذا الناس المؤمنين الشباب المؤمنين الغير القادرين على الزواج، هذا الوقف يصرف في تزويج العزاب والعازبات. شقد عندنا شباب يريدون الزواج ويؤخرون الزواج سنة بعد سنة لأنهم غير متمكنين. قضايا الديون اللي إلى اليوم وإلى باشر تدخل أناسا في السجون وتريق ما أوجه الآخرين ومحاكم. الواحد يجي يوقف وقف على تسديد ديون المؤمنين المعسرين تنقذ من وجهه، وبدل ما يروح الى السجن وتتشتت عائلته، انت من خلال هذا توجيه الوقت توجيه سليم يكون هذا الانسان اذا كان انسانا طيبا ومؤمنا تنقذ ماء وجهه وتخرجه من هذا الظل. بناء المساكن على سبيل المثال، فلان يريد ان يتزوج يستطيع الزواج ولكن لا يجد مكانا، المساهمة في بناء المساكن للفقراء، في ترميم مساكن الفقراء، هاي بدل ما كل فترة من الفترات أيها الناس يا الله من مال الله وكل واحد يجمعوا مثلان وهو يوجه يخبأ في جوف الأرض ومن يخرج لإراقة ما وجهه على أن يجمع لها بهذه الطريقة. بينما إذا كان هناك أوقات موردها الفقراء ومصرفها الفقراء واحد من الموارد هذه وعلى المعدل تأسيس المدارس العلمية والدينية مقعدنا مدرسة دينية مدرسة علمية. ليش؟ لأن مثل هذه الأمور إما واحد هو نفسه يريد يسوي وإما عامة المجتمع ما نهتم فيها. لكن وجود مثلا وقت يتكفل بهذا الجانب ينفع في هذه الجانب. بل أكثر من هذا أناس من المؤمنين يريد أن يتابع دراسته العلمية إذا كان إنسان مؤمن صالح ويمكن أن يخدم المجتمع بهذه الدراسة حتى غير الحوزوية. ما المانع أن يوقف إنسان هذا الوقت على أن يكون في سبيل ابتعاث الطلاب الجادين المؤمنين اللي راح يخدم المجتمع إذا ما عنده تمكن ذاتي؟ وعلى هذا المعدل انت تلاحظ ان الوقف الاسلام يريده لانهاض كل المجتمع الى هذا يصير. ولو ان الاوقات التي عندنا ايضا يحسن ادارتها لكانت كثير من الموارد التي ذكرناها قد نشطت ونهضت من عقال. نعم تستثني عدد من الموارد الاوقات اللي تدار ادارة حسنة واما الباقي فالكثير الكثير ليس مؤثرا. تراشين الان تروحون والله لفقفقنا المدينة المنورة مكة المكرمة تشوف بنايات تدر ملايين وليس مئات الالوف تدر ملايين وكلها اوقات. بس هذا الواقف او متولي الوقف يستلم ويعرف كيف يدير هاي قبضة التراب كيف يحولها الى قبضة ذهب واكو واحد اخر بيده ذهب واذا به يرتديه في البحر. شايفين في المدينة المنورة وشايفين في مكة المكرمة بنايات عالية بنايات حديثة بنايات كبيرة وقف فلان وقف فلان وقف فلان. زين هذه الاوقاف اللي احنا عندنا 60% ربما اكثر من 100 مليون متر مربع ما تقدر تسوي مثل ما سوى ذاك الانسان في مساحة 20,000 متر مربع. وعلى هذا المعدل هذا امر نعم مجال للإطالة مع الاسف الشديد والا هو البحث يستدعي كثيرا من الحديث. الامر الثاني قضية التوفيق للاوقاف. اكو قسم الانسان هو يريد ان يوقف شيئا تقول انا ما عندي فلوس فمرتاح من هالجهة. لا انت تقدر تسوي شيء اخر لجان اهلية لتوفيق الاوقاف. ترى اكو قسم من الاوقاف قاعدة تندثر وقسم منهم اندثر بالفعل لانه كان معتمد على ان فلان وفلان موجودين وهم ناس اطياب مؤمنون امناء وهذول محافظين على الوقف ويعرفون ما يتعدى عليه ما ياخذ منه. اجيت انا وراه وانا لا اعرف ان هذا وقف. قلت الارض لله ولمن عمرها وبسم الله الرحمن الرحيم اخذتها. لا اجى واحد اخر يدري انها وقف ولكن لانه غير موثق يجي من لا حريجة له في الدين ويأكلها. قسم غير قليل من الاوقات مهددة بمثل هذه الامور لولا التوفيق. وهذا ما يحتاج ان الانسان يقول لازم العلماء هم نفسهم يسوون لازم المؤسسات الدينية. لا يا اخي من وين هالنجوم؟ هذا انا وانت لو تتشكل لجان اهلية في كل منطقة لاحصاء امر الاوقاف وتوفيقها بس على الورق فلان مكان مساحته كذا وقف مصرفه كذا وليه الان كذا الى اوراق لو ما الى اوراق. هذا يسهل الامر الثالث اللي لو اراد اهل الخبرة والاختصاص وهذه يحتاج اليها دراسات من قبل مختصين انه كيف نستطيع هذه الأراضي، هذه المواقع، شلون نحولها إلى مشاريع اقتصادية تدر أموالا على نفس هذه المصارف. موقوف على الحسين قريب، موقوف على الحسين وهي جاع صف صف، شي يستفيد منها الحسين عليه السلام؟ ما ادري نخل مهجور ماتت النخلات فيه، ماكو فيه الا كم جزمه وكم جذع، شو يستفيد منه اهل البيت عليهم السلام؟ لابد من استئذان الحاكم الشرعي في ايجاد طريق لاستثماره، وهذه قضيه الطريق للاستثمار اهل الاختصاص والخبره لازم يسووها. أنا وأنت نقدر نوثق هذه الأمور، نقدر نخف، نقدر نشجع في اتجاه التوثيق، في اتجاه الاستثمار. إذا ولي على الأوقات لازم نلاحظ، ننصح في مواقع النصيحة، إذا لا سمح الله كان عندك خيانة يلفت نظر الحاكم الشرعي أو الجهة المسؤولة إلى خيانته، لا سمح الله إذا كان عندك خيانة، هذه أمور واجبة علينا إحنا، لأن هذه هي ثروة المجتمع، ثروة البلد، هذه لعموم الناس، هي مو ملك للمتولي. إذا استطاع المجتمع بالفعل أن يسوي مثل هذا الأمر، نتوقع أن يكون هناك تنمية اقتصادية عظيمة جدا. هذا أنت بلا مقارنة، شلون البترول غير حياة المجتمعات الخليجية، نقلها فد نقلة إلى الأمام من الرفاهية ومن توافر المال. لو استطاع المجتمع ان يدير امر الاوقات ادارة حسنة لوجدتم ان وضع المجتمع قد تغير تغيرا ليس باقل من التغير الذي صنعه عبر الاستفادة من النفط في هذا المجتمع اللي نعيش فيه. راح تشوف ان الفقر شلون يتراجع، راح تشوف كيف امورنا الدينية ما تتعطل، راح تشوف كيف ان مناطق الفراغ والخلأ الاجتماعي شلون ما تبقى مستضامة ومستباحة. لكن يحتاج الى ادارة سليمة، يحتاج الى توجيه، يحتاج الى تشجيع في هذا الاتجاه. لا نريد الاطالة عليكم، نكتفي بهذا المقدار من الحديث. الليلة هي ليلة الرابع من شهر محرم الحرام، وجرت العادة عند قراء التعزية أن تخصص للشهيد مسلم ابن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. تدرون هذه العادات فيها طيبة، وإلا يعني مسلم ابن عقيل ما انقتل ليلة رابع ولا يوم رابع، طيب، وإنما لعناية ما، ملاحظة معينة، إبراز الدور أو ذكر السيرة، يخصص الى مثل هذا الشهيد الاول في الحركة الكربلائية والنهضة الحسينية، اول شهيد استشهد في هذه الحركة هو مسلم ابن عقيل سلام الله عليه. ومسلم ابن عقيل يكفيه ما ورد فيه على لسان رسول الله وعلى لسان الحسين صلوات الله عليه. على لسان الحسين يقول كما ينقل أرباب السير، يقول: أما بعد فإني قد بعثت إليكم إلى أهل الكوفة أخي وابن عمي وثقتي والمفضل من أهل بيتي مسلم ابن عقيل. شايف الألقاب؟ أخي وابن عمي وثقتي والمفضل من أهل بيتي، عمره 28 سنة مسلم ابن عقيل سلام الله عليه. كلام رسول الله في حقه شنو؟ شيخ الصدوق ينقل في الأمالي بسنده إلى ابن عباس، يقول: كان علي عليه السلام جالسا مع رسول الله، فقال لرسول الله: يا رسول الله، إني أراك تحب عقيلا، واجد تحب عقيل أخوي، عقيل ابن أبي طالب. قال: بلى يا علي، إني أحبه حبين، حبا له وحبا لحب أبي طالب له، لأن أبو طالب كان يحب عقيل أيضا، أنا أحبه حبا لحب علي لحب أبي طالب وحب لنفسه أيضا. ثم أضاف رسول الله صلى الله عليه وآله: وإن ولده مسلما ليقتل في محبة ولدك الحسين، يقتل في محبة ولدك الحسين فتبكي عليه عيون المؤمنين. سبحان الله، رسول الله من ذاك الوقت يتوقع أن المؤمنين أيضا يخصصون فديوم إلى مسلم ابن عقيل ويذكرون سيرته ويبكون عليه، فتبكي عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون. ثم مسح شيبته الكريمة وبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إلى الله أشكو ما تلقى إترتي من أمتي، إلى الله أشكو ما تلقى إترتي وذريتي من أمتي. هذا مسلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك محلها أن يرسل إلى أهل الكوفة، لكن أهل الكوفة فاتتهم سعادتهم ونصيبهم وحظهم، اجتمعوا حول مسلم 18,000 كما تقول الروايات، أحصى ديوان مسلم 18,000 مبايع إلى أن جاء عبيد الله ابن زياد لعنة الله عليه ودخل إلى الكوفة وأعلن الأحكام العرفية، وبدأ الناس ينفضون عن مسلم ابن عقيل. صلى مسلم ابن عقيل صلاة المغرب 300 كما في روايات، وصلى صلاة العشاء والتفت إلى خلفه فما وجد أحدا يدله على الطريق، فخرج متلددا. الرواية تقول هكذا: خرج متلددا في أزقة الكوفة، يعني ما يدري وين يروح، يروح يمين يروح شمال إلى الأمام إلى الخلف، والوقت ليل وماكو واحد فاتح بيته إلى مسلم ابن عقيل. الله لا يجعلك في حالة وحدة وغربة، ترى هذا الأمر عسير جدا وشديد، سيما على أهل الشرف وأهل المروءة وأهل البيوتات، تظن كثيرتهم كثيرة جدا عظيمة، الله لا يوريك. فخرج متلددا يتجه يمين ماكو احد، شمال ماكو احد، الى ان بلغ التعب منه مبلغه، وصل الى دار طوعه وجلس على عتبة الدار يستريح بأبي وامي. خرجت المرأة الصالحة طوعا وهي تنتظر ولدها لأن الوضع كان وضع مضطرب، وإذا بها ترى رجلا قد جلس على عتبة دارها. أبي الله ما جلوسك على باب داري؟ قال لها: أبت الله، هل لي في شيء من الماء؟ ذهبت إلى داخل الدار، الماء غير ممنوع، قاتل الله بني أمية، ما حد سواها إلا بني أمية الحسين، وإلا أي واحد يطلب الماء هذه روحها بكبد حرة لازم يعطى الماء. أخرجت إليه الماء، شرب منه قليلا ثم أرجع وظل جالسا في مكانه. دخلت المرأة ثم خرجت مرة أخرى، وإذا بها تجد هذا الرجل الشام النبي واضع رأسه بين ركبتيه ومقاطع برأسه إلى الأرض. عبد الله، ألم تشرب الماء؟ قال: بلى. قالت: ما جلوسك على باب داري؟ قم فإني لا أجيز لك الجلوس على باب داري. الله أتأنس أمير من الكوفة واليوم امرأة تجي تقول له قوم، أنا ما أسمح لك تقعد على المكان، اذهب الى اهلك، اذهب الى عشيرتك، لماذا انت جالسا هنا؟ قال لها: ابت الله، ليس لي في هذا المصر، ليس لي في هذا المصر اهلا ولا عشيرا. يا قل لها يا وعود مستدير، انا لا اهل عندي، أنا لا أهل عندنا عشيرة،
كان مثل حيرة عشرة حيرة أنا مسلم أنا مسلم الفاسد مسيرة أنت مسلم على الرحل والسعة تفضل الدار دار أنا الله خادمتك معذرة إلى الله وإلى رسول الله أنا ما عرفتك يا مسلم لذلك طردتك من البعض تقل يا غادي يا غادي ما عرفتك أنا من ريبت منك طردتك انا الخادم وسهلة لبتعك اتفضل الى داخل الدار ادخلت ودارها من ليلته تلك وقد قربت الي الطعام فلم ياكل واراد القدوم على رسول الله خبيث البطن من ليلته تلك راكعا وساجدا وقائما وقاعدا وتاليا للقران ما انطلع الصباح الا وهو يسمع وقع حوافر الخير وزعقات الرجال قالت يا مسلم جاءك القوم من حيث تحذر قال لا عليك اخرجي لي الطريق خرج يقاتلهم قتال الابطال ذكرهم بطولة علي بن ابي طالب كان ياخذ الرجل منهم ويجلد به الارض من على ظهر فرسه خوف من اسياف رسول الله بطل من ابطال بني هاشم الى ان تكاثروا عليه وظلوا يرمونه بأطنان القصب من على الدور وطاعة تصيح من السطيح وسأل كثير رأيتك حضرت الشوف يا شيخ العشق من عمك الموسوف طايح بالحفيرة بعدار مثل الطير مكسور الجناح وظلت تنخيهم يا الكوفان رحموه هذا ابن خلق الرار حيدر لا تسحب خلوه يمشي براحته قلبي شعبته خافوا من الله ما لكم نذهب ولا دي اخذ مسلم مكتوفا الى قصر الاماره بعد ان ضربه نعيم على وجهه حتى شطر شفتيه واسقط ثناياه اخذ الى قصر الاماره امر النعيم بن زياد ان يقطع راسه صعد به الى اعلى القصر وجه وجهه ناحيه مكه المكرمه ونادى السلام عليك يا أبا عبد الله إن أهل الكوفة غرونا وخذلونا ما استتم كلامه إلا واللعين يضرب عنقه أو مسلما وسيدا ثم رمى براسه الى الارض واتبعه في جثته وسحب مسلم بالحبال في ازقه الكوفه ايوا مصيبك والمقدار قضى وشاعت اخباره رمان الباب من قصر العمار وعن الكتل عظمى وبقدارة مظلمة ولا بعد واحد يرسله
اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا طب اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين الى